نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامجنا الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، ونتابع في دراستنا لسفر هوشع بنعمة الرب. هذه الدراسة هي من إعداد الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب المقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 12 من سفر هوشع. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر من سفر هوشع.
يقول الله عن يعقوب في العددين الثالث والرابع من هوشع الأصحاح 12: في البطن قبض بعقب أخيه، وبقوته جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلب، بكى واسترحمه. هذا يرجعنا تاريخيا مستمعي الكرام إلى سفر التكوين والأصحاح 25، إلى قصة حمل رفق العسر، الأمر الذي حداها بلا تردد إلى اتباع مثال زوجها وطلب وجه الله بخشوع. وقد عرفت من الله مباشرة أن التصادم الحاد في بطنها إنما يشير إلى صراع مستقبلين بين أمتين متمثلتين بتوأميها. وعندما اكتملت أيامها لتلد، إذ في أحشائها توأمان، فخرج الأول مكسوا بالشعر وكأنه يرتدي فروة حمراء، فدعوه عيسو. ثم خرج أخوه ويده قابضة على عقب عيسو، فدعوه يعقوب، ومعناه متعقب. كبر الغلمان وأصبح عيسو صيادا ماهرا ورجل برية، بينما كان يعقوب رجلا لطيفا سهل المراس كما يصفه الكتاب. من حيث المحبة الأبوية حظي عيسو بمحبة أبيه، وأما يعقوب فحظي بمحبة أمه رفقة. وذات مرة عاد عيسو من الحقل مرهقا، فوجد يعقوب قد طبخ طعاما، فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا الطبخ الأحمر لأني جائع جدا. فقال يعقوب: بعني أولا امتيازات بكوريتك. فقال عيسو: أنا لابد مائت، فأي نفع لي من بكوريتي؟ فأجابه يعقوب: احلف لي أولا. فحلف له وباع امتيازات بكوريته ليعقوب. عندئذ أعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب، ثم قام ومضى في سبيله، وهكذا احتقر عيسو امتيازات البكورية. هنا لابد مستمعي الكرام من أن نعلم أن حق البكورية كان امتيازا خاصا للابن البكر، وكان يتضمن نصيبا مضاعفا من ميراث العائلة، مع امتياز أن يصبح الابن الأكبر زعيم العائلة والمتنفذ في العشيرة. لقد أبدى عيسو استهانة كاملة بالبركات الروحية التي كان يمكنه أن يحصل عليها لو أنه احتفظ ببكوريته. لقد تصرف عيسو باندفاع ليشبع رغبة وقتية دون أن يفكر لحظة بالعواقب البعيدة المدى التي ستنتج عن قراره هذا. وإذا انتقلنا إلى الأصحاح 27 من سفر التكوين، نقرأ أنه عندما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر، أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له: يا ابني. فقال له: ها أنا ذا. فقال: إني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي، فالآن خذ عدتك، جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا واصنع لي أطعمة كما أحب، وأتني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدا ليأتي به. وأما رفقة فكلمت ابنها يعقوب قائلة: إني قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا: ائتني بصيد واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي. فالآن يا ابني اسمع لقولي فيما أنا آمرك به، اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين من المعزة، فاصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب، فتحضرها لأبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته. فقال يعقوب لرفقة أمه: هو ذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس، ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة. فقالت له أمه: لعنتك علي يا ابني، اسمع لقولي فقط واذهب وخذ لي. فذهب وأخذ وأحضر لأمه، فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب. وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاسة عنقه جلود جدي المعزة، وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها. فدخل إلى أبيه وقال: يا أبي. فقال: ها أنا ذا، من أنت يا بني؟ فقال يعقوب لأبيه: أنا عيسو بكرك، قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال إسحاق لابنه: ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ فقال: إن الرب إلهك قد يسر لي. فقال إسحاق ليعقوب: تقدم لأجسك يا ابني، أأنت هو ابن عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه وقال: الصوت صوت يعقوب، ولكن اليدين يدا عيسو. ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه، فباركه وقال: هل أنت ابن عيسو؟ فقال: أنا هو. وحدث لما فرغ إسحاق من بركة يعقوب، ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه، أن عيسو أخاه أتى من صيده وصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه، وقال لأبيه: ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسه. فقال إسحاق أبوه: من أنت؟ فقال: أنا ابنك بكرك عيسو. فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما وقال: فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركته؟ نعم يكون مباركا. فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا. ثم نقرأ في العدد 41 من الأصحاح 27 أن عيسو حقد على يعقوب من أجل البركة التي باركه بها أبوه، وقال عيسو في قلبه: قربت أيام مناحة أبي فأقتل يعقوب أخي. فأخبرت رفقة بكلام عيسو، فأرسلت ودعت يعقوب وقالت له: هو ذا عيسو يخطط لقتلك، فالآن يا ابني اسمع لقولي وقم واهرب لأخي لابان إلى حاران، وامكث عنده أياما حتى يرتد غضب أخيك عنك. ومتى سكن غضبه ونسي ما صنعت به، عندئذ أبعث إليك لتعود من هناك. واستدعى إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه قائلا: لا تتزوج من بنات كنعان، قم وانطلق إلى سهل أرام إلى بيت بتوئيل أبي أمك. كان للابان ابنتان مستمعي الكرام، راحيل وليئة، وكانت راحيل جميلة الصورة وحسنة المنظر، أما ليئة فكانت ضعيفة البصر. أما لابان فقال ليعقوب: هل لأنك قريبي تخدمني مجانا؟ أخبرني ما أجرتك. فأجاب يعقوب خاله: أخدمك 7 سنين لقاء زواج براحيل ابنتك الصغرى. فقال لابان: أن أزوجها منك خير من أن أزوجها من رجل آخر، فامكث. فخدم يعقوب 7 سنوات ليتزوج من راحيل، وبدت في نظره كأيام قليلة لفرط محبته لها. كان من عادة تلك الأيام أن يدفع الرجل عطية أو مهرا لعائلة عروسه، ولم يكن مهر يعقوب شيئا ماديا، بل اتفق عوضا عن ذلك أن يخدم لابان 7 سنوات. ولكن كانت هناك عادة أخرى في تلك البلاد لم يخبر لابان يعقوب بها، إذ يجب أن تتزوج الأخت الكبرى قبل الصغرى. وهكذا خدع لابان يعقوب وجعله يخدمه 7 سنوات أخرى. ثم قال يعقوب للابان: أعطني امرأتي لأن أيامي قد كملت. فجمع لابان جميع أهل المكان وصنع وليمة، وكان في المساء أنه أخذ لي ابنته وأتى بها إليه. وطبعا حسب عادة تلك الأيام كانت الخدعة ممكنة. وفي الصباح اكتشف يعقوب أنه تزوج بليئة، فقال للابان: ماذا فعلت بي؟ ألم أخدمك 7 سنوات لقاء زواج من رحيل؟ فلماذا خدعتني؟ فأجابه لابان: ليس من عادة بلادنا أن نزوج الصغير قبل البكر، أكمل أسبوع ليئة ثم نزوجك برحيل لقاء خدمتك لي 7 سنين أخر. فوافق يعقوب وأكمل أسبوع ليئة، فأعطى لابان رحيل زوجة أيضا. لقد جمع يعقوب ثروة كبيرة هناك، وسمع ما كان يردده أبناء لابان قائلين: لقد استولى يعقوب على كل مال أبينا وجمع ثروته من كل ما يملكه والدنا. كما أن يعقوب رأى أن معاملة لابان له قد طرأ عليها التغيير، فاختلفت عما كانت عليه سابقا، وقال الرب ليعقوب: عد إلى أرض آبائك وإلى قومك وأنا أكون معك. بعث يعقوب قدامه رسلا إلى أخيه عيسو في أرض سعير بلاد أدوم، فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين: لقد قدم على أخيك عيسو، وهو أيضا قادم إليك ومعه 400 رجل. فاعترى يعقوب خوف وكرب عظيمان، وصلى يعقوب إلى إله أبيه إبراهيم وإله أبيه إسحاق: أيها الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وعشيرتك فأحسن إليك، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمان التي صنعت إلى عبدك، فإني بعصايا عبرت هذا الأردن، والآن قد صرت جيشين، نجني من يد أخي عيسو، لأني خائف منه أن يأتي ويضرب الأمة مع البنين، وأنت قد قلت: إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد بالكثرة. تكوين 32. واتخذ يعقوب التدابير التي من شأنها أن ترضي أخاه. تكوين 32 من العدد 13 إلى العدد 21. وصلى معترفا بمخاوفه وبعدم استحقاقه أمام الرب، وهذه التدابير ربما توضح قدرته على التخطيط. وكان الصراع الفريد في فنيئيل الذي استغرق الليل كله، الذي انتهى بتغيير اسمه واسم المكان كي يبقيا ذكرى في ذهن يعقوب والأجيال اللاحقة. هناك تغير اسم يعقوب من المعنى المتعقب أو المخادع إلى المعين، أمير مع الله. وهكذا نرى أن الصراع في حياة يعقوب هو أمر بارز مع أخيه عيسو ومع أبيه ومع أبي امرأتيه، ثم مع الله في فنيئيل. وهذا ما نراه في هوشع 12 والعددين 3 و4: في البطن قبض بعقب أخيه، وبقوته جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلبه، بكى واسترحمه، وجده في بيت إيل. لقد ذكر هوشع أفرايم ويهوذا بأبيهم يعقوب، الذين كانوا هم نسله، والذين حملوا اسمه، وكان هذا شرفا لهم. ذكر بالأعمال التي عملها يعقوب، والأعمال التي عملها الله معه، وذلك لكي يزدادوا خجلا من أنفسهم لانحطاطهم المزري وابتعادهم عن جد عظيم كهذا. لقد ذكرهم بهذا لكي يفكروا ويتشجعوا على الرجوع إلى الله إله أبيهم يعقوب. وبالنسبة لنا مستمعي الكرام، ليتنا نطبق على أنفسنا الآية السادسة: وأنت فارجع إلى إلهك واحفظ الرحمة والحق وانتظر إلهك دائما. هوشع الأصحاح 12:6. مثل الكنعاني في يده موازين غش. هوشع الأصحاح 12:7. وهنا نلاحظ أن الخطية التي اتهم الشعب بها هي مثل الكنعاني، وكلمة كنعاني تعني تاجرا في بعض الأحيان، لذلك فهذا المعنى هو المعنى المقصود هنا، لأن أفرايم اتهم بالغش في التجارة. فمع أن الله أعطى شعبه أرضا تفيض لبنا وعسلا، لم يمنعهم من أن يعملوا لأنفسهم ثروة في التجارة، ولو كانوا أمناء لما كان في ذلك عيب. لكن أفرايم كان تاجرا مثل الكنعانيين الذين لم يكونوا أمناء إلا في أن يكون مظهر بضاعتهم جميلا، لكنهم كانوا يغشون كل من يتعامل معهم إن أمكنهم. وهذا ما فعله أفرايم، فإنه استخدم الغش ثم الظلم. كان أفرايم يغش باستخدام الحيل والمكر، فقال أفرايم: إني صرت غنيا وجدت لنفسي ثروة، جميع أتعابي لا يجدون لي فيها ذنبا هو خطية، وأنا الرب إلهك من أرض مصر حتى أسكنك الخيام كأيام الموسم. هوشع الأصحاح 12:8. أما بالنسبة للعدد العاشر، فإنها حماقة أن نظن بأن الثروة يصح الافتخار بها وأن نقول بفرح إني صرت غنيا، فالثروة لا تشرف النفس ولا يختص بها أفضل الناس ولا هي مضمونة في أيدينا، ولذلك فلا يفتخرن الغني بثروته. يعقوب الأصحاح 1:9. نجد هنا أن ذنبهم يتفاقم، لأنهم لم يخطئوا بسبب الجهل، بل تحدوا كلمة الله المعلنة، حيث أن الله أكثر للأنبياء الرؤى ونطق على ألسنتهم بأمثال: كلمت الأنبياء وكثرت الرؤى، وبيد الأنبياء مثلت أمثالا. هوشع الأصحاح 12:10. وفي العددين 11:12 نرى أنه كما تضر رجم الحجار المكومة بحقل الفلاح، هكذا ضاعفت إسرائيل حجارة مذابحها في طول البلاد وعرضها. فالكلمة جلجال تعني كومة من الحجارة. ويستخدم هوشع هذه الإشارة إلى يعقوب ليقول إنهم في جلعاد قد صاروا إثما بطلا لا غير. في الجلجال ذبحوا ثيرانا ومذابحهم كرجم في أتلام الحقل. وهرب يعقوب إلى صحراء آرام وخدم إسرائيل لأجل امرأة ولأجل امرأة رعى. هوشع الأصحاح 12:11. إن الإشارة إلى تجوال يعقوب في آرام وتغرب إسرائيل في مصر ينبغي أن تحمل أفرايم على الإقرار بكبريائه ومعرفة أصله الوضيع والاعتراف بأنه بقدرة الله الرؤوفة فحسب قد صار أمة. 14. إغاظة إسرائيل بمرارة. هذا تهديد أكيد يا أصدقائي، أي أن إسرائيل أغاظ الله بمرارة بآثامه التي كانت كريهة جدا لله. لقد كان مصرا على أن يخطئ رغم علمه، ولذلك سوف تكون آثامه يقينا مهلكة لنفسه. وهكذا لابد أن يحل بمن يغيظ الله. في الآيتين 12:13 يعيد الرب عليهم دروس الماضي ليؤكد لهم صلاحه من البداية وحتى النهاية. وإن كانت الآية 12 تذكرنا باهتمام الرب بيعقوب وهو لا يستحق، فإن الرب من وراء ذلك أراد أن يذكرهم باهتمامه هو بهم ومحبته لهم. ولكن يعود النبي هوشع في العدد 14 ليؤكد أن الشعب لم يستفد من كلمة الله الموجهة إليهم، بل أصر على الزيغان، ولابد أن يحصد نتائج فعلته في النهاية. وهرب يعقوب إلى مصر أرام وخدم إسرائيل لأجل امرأة، ولأجل امرأة رعى، وبنبي أصعد الرب إسرائيل من مصر، وبنبي حفظ.
أتمنى صديقي المستمع أن تكون قد استفدت من حلقتي هذا اليوم. سيتابع معنا القس تشاك سميث دراسته لسفر هوشع في الحلقة القادمة. أتمنى أن تكون برفقتنا. أما الآن مع هذه الكلمة الختامية.
كان أفرايم في الحالة التي وصفت بها كنيسة لودويكية، فقال الكلمات ذاتها: إني صرت غنيا، لكن الله لا ينظر إلى النجاح الدنيوي يا أصدقائي ولا الغنى العالمي. فحالتهم الأدبية ينطبق عليها الكلمات شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. لقد فعل أفرايم كل ما يثير غضب الله عليه بكذبه وخداعه وعالميته واتكاله على ذراع بشر، وكان لابد أن الرب يرد عاره عليه. لكن لكي يبين الرب أن طريق التوبة ما زال مفتوحا، استخدم تاريخ يعقوب المتعقب ليشجعهم على الرجوع. فبالرغم من تأديب الله للشعب بسبب الخطية، فهو يشجع ويثبت التائبين. فالتوبة الحقيقية تفتح الطريق لبداية جديدة. فلا يهم كم أنت بعيد في ضلالك يا صديقي، فالرب مستعد أن يعيدك إليه. وصلاتنا إلى الله من أجلك إن كنت بعيدا عن الله، أن ينعم عليك بالتوبة والإيمان لتأتي إليه وتقبله ربا على حياتك ومخلصا شخصيا لك، لكي لا تواجه الهلاك. إنه يحبك، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. له المجد إلى الأبد، آمين.
في ستره يا نفس دوما أسكني، في ظله يا نفس دوما أحتمي. هيا اشكري، هيا افرحي ورددي. هيا اشكري، هيا افرحي ورددي. هللويا، 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 آمين. فمجدوا الرب بترني من جديد، وقدموا لإسمه أحلى نشيد. لدى مضايقي يرتب الإله موائدا لكل شعب أتقياه، موائدا لكل شعب أتقياه. في ستره يا نفسي دوما أسكني، في ظله يا نفسي دوما أحتمي. هيا اشكري، هيا افرحي ورددي. هيا اشكري، هيا افرحي ورددي. حمقتين فاخرجني رب الرحيم مثبتا خطايا في صخر عظيم لا أخبر نفسي دوما أسكني في ظله يا نفسي دوما أحتمي
هيا اشكري هيا افرحي ورددي هيا اشكري هيا افرحي ورددي هللويا لم أخفها يا سيدي عن الملا بصوتها يا نجد سبحا كلنا فقد طمت مراحم إلهنا فقد طمت مراحم دوما أسكني في ظله
في ظله
يا نفس دوما أحتمي
هيا اشكري
هيا اشكري
هيا افرحي
هيا افرحي
هيا اشكري.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.